بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، كما افتتح الشيخ قبل قليل الحديث عن التشيع والشيعة الرافضة، حديث قديم متجدد منذ أن ابتليت الأمة المسلمة بهذا التيار الباطني الفارسي الذي احتضن واستوطن عقائد المجوس بإضافات يهودية ومسيحية ووثنية، والبلاء بهم عظيم. ولا يوجد في الطوائف والمذاهب الدينية والفكرية المنتسبة للأمة مذهبا أهدر وضيع الكليات الخمس التي بعث الأنبياء جميعا ونزلت الشرائع من عند الله والكتب لحفظها وصيانتها، كمثل مذهب الرافضة: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. لا يوجد مذهب ضيعها كمثل هذا المذهب الخبيث. الدين ليس الدين في تصور الرافض لله، إنما لآلهة شتى، لفاطمة وللحسين وللحسن ولعلي وللأئمة ولولي الفقيه وللقبور وللأضرحة، آلهة شتى مغذى بأساطير وخرافات من موروثات المجوس. فليس لله من التعظيم والتوقير والتوحيد والعبادة في المذهب الرافضي شيء. وقد لاحظ، حتى لا يقال يعني أن كلام خصوم في بعضهم فيصور بأبشع صورة، مستشرق، وأنا أحضرت كتابه معي، كنت يعني أتمنى لو كان هناك وقت يعني ممكن ننظر فيه، مستشرق إنجليزي درس التشيع ونظر فيه وعلى مدى 30 سنة، وزار العتبات المقدسة، وتعرف المستشرقين يعني يبحثون وينظرون بنوع من كما يزعمون الآليات المادية البحتة، يعني دون خلفية يعني سابقة من عداوة أو شيء من هذا القبيل. فألف كتابا عنوانه يعبر لك عن المضمون، يقول: إسلام، يعني هذا الدين الذي هو دين الإسلام، without الله، إسلام بدون الله. اللي شفته عند الشيعة إنه دين وبكاء، لكن ليس لله فيه قليل ولا كثير. البكاء لغير الله، الذبح لغير الله، والذبح لغير الله، والزيارات لغير الله، كل ليس لله في هذا الدين أو هذا المذهب أو هذا، لا قليل، دين بدون الله. شوف كيف تتصور، بماذا؟ بالأئمة، بالغائبين، بالولي الفقيه، بالأساطير، بالخراف إلى آخره. والعرض أهدر أعظم الإهدار باسم البدعة والتمتع. والمذهب الرافضي فاق حتى المذاهب الإباحية كلها، مذاهب الإباحية تدعو للفجور والزنا بدافع الشهوات والمتعة الشخصية وعلاقات شخصية، لكن هم يجعلونها من أصل الدين يعني من التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بالفجور والزنا. هذه تشوف كيف يتقرب قربة، من تمتع بواحدة فله كذا، ومن تمتع يعني قدر ما تقدر تزني فأنت صالح ولي. ما هذا؟ ليس هذا يوجد في المذاهب كلها، حتى الإباحية إهدار لهذه القيمة، قيمة العرض اللي صارتها الشرائع المنزلة من عند الله كمثل هذا. المال استطالوا على أموال الناس كما تعرفون باسم الخمس وآل البيت خمس المال يؤخذ، الزكاة وهي ربع العشر وبالشروط والحول وكذا، ويا الله يعني تجارنا يدفعون الزكاة وهي ركن الدين، ويأخذون خمس مال الشخص، خمس ولا فيها حول ولا فيها شروط، خمس ما تملك يدفع وهذا شيء كبير جدا. وهذا المستشرق يقول أن أحد أسباب حفظ المذهب الشيعي ومكاتب الأئمة هو المصادر المالية الضخمة هذه التي تصل إليهم. والعقل فلا أظن أيضا الأساطير التي يروونها في كتبهم وفي حسينياتهم، وربما شاهدتم أنتم مقاطع كثيرة تستخف بالعقل أكثر منها، أساطير وخرافات تضحك الصبيان ويصدقونها ويتقبلون. كل القضايا الخمسة الكبرى، الكليات الخمس أهدرت في هذا المذهب الباطني، لأنه في الفعل يعني العنصر المجوسي الفارسي موجود فيه، والديانة المجوسية من أبعد ما يكون عن يعني احترام الإنسان كإنسان أو عرضه. المذاهب الإباحية وجدت في المزدكية وبابك الخرمي وهذه المذاهب القديمة، هذه هي أصول الإباحية التي في البشر. فإذا ذكرت الإباحية يبرز على طول، يقفز في ذهنك مذاهب مزدك الفارسي وبابك الخرمي الذي وضع شريعة للملك قباس أحد ملوك الفرس، لأنه يريد يتزوج بنت أخيه أحد ملوك الفرس، بنت أخوه جميلة، وقال قالوا كيف جاء بابك الخرمي خلاص إباحية، فحتى لا يعير هذا الملك بأنه يعني فجر ببنت أخيه، قبيحت حتى ذوات المحارم يعني في مذهب بابك، وهي من يعني من التراث المجوسي الفارسي، أدخلت على هذه الأمة عن طريق باب الرفض والتشيع هذا الباطني. إذا كنا نريد نتكلم عن النشأة فيجب أن أنبه إلى نقطة جدا مهمة، لا علاقة، وهذا يعني قناعتي، لا علاقة بالأحداث التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالفتنة التي وقعت في زمن أمير المؤمنين عثمان الشهيد رضي الله عنه، ولا ما حصل بعد ذلك، لا علاقة لهذه الأحداث بنشأة التشيع والرفض، لا علاقة لهذا بها، وإنما الحقيقة أن بعدما مكن الله المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه من فتح بلاد فارس وهدم ممالك الأكاسرة وإطفاء نار المجوس، حقد هؤلاء بقاياهم والمخذولون منهم، حقدوا على الإسلام والمسلمين والعرب والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والشيخين على وجه الخصوص حقدا عظيما دفينا، فأخرجوه وأبرزوه عن طريق تأسيس، وأنا أعني ما أقول تنظيمات أو منظمات سرية تبث من العقائد الباطنية ما أمكنتها الفرصة من ذلك. وأول خلق أحدثوه هو قتلهم لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإن قتل عمر ليس مجرد شخص يعني موتور أو يعني كذا قتل، إنما هي عصابة كاملة ومؤامرة مكتملة الأطراف، اشترك فيها الهرمزان آخر ملوك المدائن التي فتحت أيام عمر، وأوتي به أسيرا ومن عليه أمير المؤمنين عمر ويعني أمنه على نفسه، وقصة تأمينه مذكورة حتى في الصحيح البخاري، لأنه لما أوتي به أسيرا أخذ عمر يكلمه، فيعني أخذته رهبة ورعب وظن أنه مقتول، فقالوا إنه يعني لا يستطيع الكلام لأنه مرعوب، فقال عمر تكلم لا بأس عليك، شوف لا بأس عليك، فتكلم وقال ما قال فلما أراد عمر أن يأمر بقتله قالوا له يا إنك قلت له لا بأس عليك، وترجمت له باللغة الفارسية مترس قال ما دام قلت له لا بأس عليك أمنته، ما نرجع في تأميننا، يطبق قواعد مع فأمن وعاش في المدينة. وجفينة أحد حجابه لما كان ملكا، وقباد أو ليس قباد، شخص رابع نسيته، وفيروز الديلمي الذي سمي أبو لؤلؤة الذي نفذ إصابة كاملة. والتشيع وضعت أصوله الباطنية من ذاك الوقت. ودليلي على هذا أن في العصور الأولى برزت يعني قضايا وأحداث عرف أو عرف منها أن هناك تيار باطني في الأمة في المدينة يؤسس لعقائد باطنية خطيرة جدا خطيرة. مثال ذلك الوصية، من الأمور العقائد الراسخة عند في التشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأمر بعده لعلي، وأن عمر وأبو بكر اغتصبوا هذا الأمر وأبطلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا على ذلك يعني تأثيمهم لأبي بكر وعمر وحقدهم عليهما. أليس كذلك؟ الوصية من مدخلات المد الباطني هذا، سواء كما قيل ابن سبأ أو غيره. الحقيقة أن هناك غيره كثير أخذوا أمان الإسلام وأحكام الذمة، وربما تظاهر بعضهم بالإسلام كابن سبأ وكله رموزان إلى آخره لتأسيس مثل هذه الأمور. والدليل على هذا أن في صحيح البخاري لذي القاسم بن محمد قال قلت لأم المؤمنين عائشة إنها هنا قوم يزعمون أن النبي صلى أوصى للأمر بعده لعلي. تسأل أم المؤمنين عائشة ونحن في الزمن الأول، وكان هذا كلام أيام عثمان، وتسأل من هذا الأمر يعني قال يعني تسامع بها الناس في ذاك الزمن الأول والوصية. فقالت عائشة رضي الله عنها كيف أوصى ومتى أوصى وقد قبضه الله وإن رأسه بين سحري ونحري، أو قالت بين حاقنتي وذاقنتي، ألفاظ الحديث المختلفة. يعني مات في بيتها عليه الصلاة والسلام وفي يومها ورأسه بين سحرها ونحرها، فمن أين جاءت هذه الوصية؟ فهذا السؤال وهذا الجواب يدل على أن قضية الوصية حتى العقائد الباطنية الغالية، إذا الأمر مؤسس منذ اليوم ذاك الزمن. قضية ثانية، ما يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ مصحفا عند فاطمة ابنته وعندها علي بن عمه، وأن هذا المصحف الذي بأيدي الناس الذي جمعه أبو بكر وعمر وعثمان ليس هو المصحف الحقيقي الذي مصحف فاطمة، قيل له سمي مصحف فاطمة وبعضهم سمى مصحف محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خبأ وخصهم به خوفا عليه من أن يعتدي عليه بقيته. ليس هذا متداول في كتب التشيع والمذهب؟ هذا الأمر أيضا وضعت لبناته وجذوره الأولى من ذلك اليوم. ويوجه السؤال هذه المرة لأمير المؤمنين علي نفسه، يقول أبو جحيفة، هذا في البخاري أيضا، وهب بن عبد الله السوائي صحابي، أبو جحيفة السوائي صحابي من طبقة صغار الصحابة، يقول دخلت على أمير المؤمنين أي علي فقلت له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير ما في أيدي الناس؟ هذا السؤال ما جاء من فراغ. ليش هذا السؤال بالذات؟ ولماذا لعلي؟ لماذا ما وجهه لسعد بن أبي وقاص، ولا وجهه لعبد الرحمن بن عوف، ولا موجودين كبار الصحابة؟ لأنه يسمعون يتردد القانر أن هناك علم خاص وكذا ومصحف خاص. وفي بعض الروايات لكنها خارج البخاري أن علي قال ومما ذاك، يعني هذا سؤالك لماذا يعني غريب، كيف تسأل هذا السؤال؟ كيف خصنا النبي الرسول هداية للعالمين وكيف ما خصنا؟ فأخبر أن يعني أن هناك قالة تتداول في الكوفة وهنا وهناك أن هناك مصحف فاطمة وأن هناك كذا وأن هناك كذا. فأراد علي رضي الله عنه وهذا من نصحه وديانته وأمانته ما أجاب أبا جحيفة قال أجسر وجابه لا قام خطب به على المنبر ليحاول أن يعطي إبطالا عاما يعني لهذه القالة وهذا استشعار منه ومن السائل ومن بقية الصحابة أن القالة أخذت مدى تستحق معه أن يعني أن يعلن علي نفسه زيفها وكذبها. فخطب وقال كلامه المشهور والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير ما في أيدي الناس كتاب الله يعني وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة من قراب سيفه وإذا فيها فكاك الأسير والعاقلة وأسنان الإبل أسنان الإبل اللي في الزكاة بنت لبون وبنت بخاض والمدينة حرم من عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثنا أحكام معلومة معروفة رويت من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد المدينة وحرمها وحرمتها وأسنان الإبل في الزكاة. وللمعلومية كما يعني كل فقه الإسلامي في باب الزكاة مبني على كتاب أبي بكر الذي كتبه في الزكاة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد إلى أحكام الزكاة وتفاصيلها غير كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشواهد من صحاح الأحاديث تدل على أن اللبنات الأولى للمد الباطني الفارسي وضعت في زمان متقدم ولا علاقة هذا تصوري للأحداث التي وقعت لا بيعة أبي بكر وأن هناك ناس تشيعوا لعلي والروايات هذه المدسوسة في التاريخ هذه. نعم علي تأخر عن بيعة أبي بكر بضعة أشهر أول شيء شغل بجهاز النبي صلى الله عليه وسلم وجنازته عليه الصلاة والسلام ثم شغل بمرض زوجه وهي فاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة والدها رضي الله عنها وتوفيت رضي الله عنها بعد بضعة أشهر قيل ستة وقيل أقل قيل أربعة وقيل ستة أشهر. ثم أتى علي إلى أبي بكر وبايعه كما في الحديث المتفق عليه بايعه في داره وبايعه عند المنبر. فالأمر يعني لا يخرج عن هذه البسيطة المبسطة بطبيعتها وليس أن هناك يعني وأن بنو هاشم كلهم يعني رفضوا بيعة أبي بكر روايات أبي مخنف وروايات سيف بن عمر التميم التي منيت بها الكتب والأكاذيب وتحزبوا وكذا واختفى علي كل هذا الكلام لا علاقة له بهذه الأمور ولا حتى بيعة أبي بكر ولا حتى بيعة عثمان رضي الله عنه وشهد علي بقبوله لها ولا الخلاف الذي وقع بعد ذلك. وإنما المد الباطني هذا ربما استغل بعض يعني الأحداث ورب خاصة ما وقع بعد ذلك بعد قتل عثمان رضي الله عنه ووظفها لمصلحته. أما العقائد الغالية التي تسمى الوصية وحتى الغيبة وأن علي لم يمت وأنه غاب وسيرجع وجدت في ذاك الزمن وقيل للحسن بن علي ابنه الذي قضية الغيبة قال لو أنه ما مات وما ما قسمنا ميراثه ولا زوجنا نساءه يعني القضايا العقائدية الغالية إلى الغيبة ليست من وضع من أتوا بعد ذلك وإنما هي موضوعة وإنما زادها من جاء بعد رسوخا بتلفيق يعني الروايات الكاذبة ويعني محاولة جعلها مؤسسة بالنص الموروث كما يزعمون عن أئمة آل البيت. فإذا التشيع قناعتي أنه بدأ في مرحلة مبكرة وبدأ غاليا بكل العقائد التي هي تمثل منتهى التطرف والغلو في المذهب في مرحلة مبكرة، لكن كانت على يعني الطريقة الباطنية في السرية والإخفاء واستغلال ما يمكن من يعني أحداث. الأمر الثاني وهو مهم جدا ويدل على أن هذا المذهب يعني يزاد فيه وينقص منه بحسب المتطلبات، لما اتفق أهل التشيع على أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد تكون في أهل البيت وفي علي نصا وتحديدا، ثم بعده سلسلوها في يعني أبنائه الحسن ثم الحسين ثم يعني علي بن الحسين زين العابدين ثم الباقر محمد ثم الصادق جعفر ثم الكاظم موسى وعلي بن الرضا ومحمد الجواد وموسى الهادي إلى الحادي عشر، وهؤلاء أشخاص حقيقيون وموجودون ويعني لا يفتؤون يتبرعون مما ينسب إليهم، وليس لهم وقت استعراض الروايات والمرويات في هذا، لكن نأتي لقضية مهمة نريد أصل إليها. الحسن بن محمد الذي لقب العسكري لأنه كان يسكن محلة في بغداد اسمها محلة العسكر، ما له علاقة بالعسكرية ترى، مات وكان عقيما، شاء الله أن يموت لا ولد له، فوقعت ورطة ضخمة جدا عند مؤسسي التشيع والدهاقنة هؤلاء، ما في إمام، فابتكرت فكرة الغائب، كيف يحل المشكلة، ربطوا الدين كله بالإمام، فلما خلت الأرض من الإمام مات الحادي عشر ولا ذرية له، تدعت فكرة الغائب ولفقت لها تلك القصة. كما قلنا مذهب التشريع يهدر حتى العقل، حتى العقل يا أخي، سبحان الله، الأنبياء ورسل يأتون لأقوامهم بالمعجزات والآيات والبراهين ولا يقبلون منهم، وهؤلاء يأتون بالأساطير والخرافات التي لا يقبلها الحمير ويقبل ويفين من يصدقها، هذا من أغرب ما يمكن في واقع الناس، دليل على أن من استغل نفسه ها يقع في أعظم ما يمكن من التصديق، في أعتى ما يمكن من الأسطورة والخرافة المضحكة التي تلغي فعلا عقله إلغاء تاما، أنه ولد مولود صغير وأنه اختفى في سرداب وغاب الغيبة الصغرى، هذه البداية سموه الغيبة الصغرى سنة 61. العمر الطبيعي للإنسان 5 سنين، دخل وغاب سلمنا بهذا، مضت سنين 10 20 30 40 50 سنة، الوضع طبيعي أنه مفترض أنه مات، ما يمكن يبقى مخلدا، انتبهتم إلى قالوا إلى بقي هذا الحال أنه غائب وسيظهر ويعيدون بظهوره، واستطالت السنين وذهبت الأعوام بما لا يدع يعني مجال للشك بوجود إنسان هذه المدد، وصلنا إلى سنة 160 وزيادة، فتدعت هذه الغيبة الصغرى، تدعت الغيبة الكبرى، شوف تخلص، خرج الإمام المهدي اللي هو الإمام الثاني عشر الغائب من الغيبة الصغرى، لكنه دخل في الغيبة الكبرى، حتى لا يسألون بعد ذلك متى سيخرج، هو في الغيبة الكبرى إلى مضت عليها من سنة 160 ولا 181 ولا اختلاف التواريخ إلى الآن، نحن في مدد يعني متطاولة غيبة كبرى، فصار في شيء اسمه الغيبة الكبرى لهذا الإمام الغائب، ومستمرة متنمة، وربط الناس بها أتباع المذهب ويعني استحثاث لخروجه والصبر وكذا وسيخرج ويفعل كذا ويفعل كذا، غيبة كبرى لا حدود لها. الأمر الآخر الخطير، لما زعم أهل التشيع انتسابهم للإسلام وآل البيت وجعلوا أصل الدين الأكبر الإمامة والأئمة، وتخلصوا من مشكلة فقد الغائب الإمام الثاني عشر الذي لم يوجد أصلا بابتكار قضية الغيب الكبرى، جاءت قضية إسناد أو تأصيل قضية الإمام بالأصول والنقول والروايات. الآن أنت كمسلم، حتى لنقرب الفكرة، لو سألك يهودي أو نصراني ما أصل دينك الأكبر، ستقول أصل دينك الأكبر لا إله إلا الله، ولا لا إن الدين إلا لله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث الأنبياء قبله ليكون الدين لله، وليس هذا أصل الدين، وكل ما عدا راجع إليه ومتصل به من الأحكام والشرائع ولنا. تستطيع أن تسرد كلامك هذا من القرآن والسنن بما لذ وطاب من النصوص والأدلة. القرآن كله في تأسيس لا تعبدوا إلا الله، أليس كذلك؟ إنه كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن أعبد الله واجتنب. تستطيع تورد من الدلائل الكبيرة أن هذا أصل الدين. لا يمكن يكون أصل الدين الأكبر غير مؤصل في الكتاب المقدس لهذا الدين. وهذه الورطة وقع فيها النصارى قبل، واشتروا بشيء يذكر المسيحيون النصارى لما انحرفت الديانة النصرانية عن ما جاء به نبي الله وعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وبفعل مدخلات اليهود كبولس الذي لقب بالرسول وهو إليشاؤول رجل يهودي، وبطرس الأنطاكي وإلى آخره، وأوصلوا المذهب إلى التثليث، أن الآلهة ثلاثة، واعتمد ذلك في مجمع مشهور، مجمع نيقيا الذي في بلاط الإمبراطور الروماني قسطنطينوس، أن الآلهة ثلاثة. صار أصل الدين النصراني الآلهة، الأب والابن وروح القدس. السؤال الطبيعي، أين هذا في إنجيلكم؟ هذا الأناجيل فتشوا في متى، والله ما هي ولا كلمة واحدة تدل على هذا. فتشوا في لوقا، في المشهد الثاني، مرقس، في ما في. إيش هذا؟ مشكلة كبيرة هذه. أصل الملة لا يوجد في الكتاب المقدس، نحن في ورطة حقيقية. على طول اشتغلوا الرهبان والقساوسة والأباطرة، فقالوا وجدنا الإنجيل الرابع، وجدوا سنة 325 اللي سموه إنجيل يوحنا. هذا سنة 325 ألحق بما يسمى بالكتاب المقدس، ضايع يعني، وكتب كتبوه بأيديهم كما قال الله تعالى، وقالوا هذا من عندي، ما دام كتبوا ما قبله مش ما يكتبون الآن، يكتبون وجدنا وإنجيل يوحنا، وادخلوا فيه العبارة الوحيدة كما يسمونها آية، هي ما تستحق أن تسمى آية، العبارة الوحيدة التي يعتمد عليها أنا في التثليث. اذهبوا كما ينسبون، طبعا يوحنا هذا الشخص الذي يقول يعني نقلا عن عيسى، اذهبوا فعمدوا العلم باسم الآب وروح الآب والابن وروح القدس. هذه الورطة وقع فيها التشيع والرف، الإمام والإمام والإمام غائبون ويعلمون ويشاهدون وسيأتون، كل الدين الإمامة في الحسينيات في الكتب. أين الإمامة في القرآن الكريم؟ أحد أمرين، أن هذا دين آخر غير الإسلام، وهذا هو الصحيح، له أصوله وله قواعده، دين آخر سموه ما تسمونه. فأقول اعتنوا بهذا، أن لكم دينكم ولي دين. فإن قلتم أن هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لآل بيته من بعده، هذا القرآن 1114 سورة، أكثر من 6600 آية، أين الإمام فيه؟ سؤال كما ورد على النصارى قبله، أين التثليث في الكتاب المقدس؟ فطلعوا ما يسمى نفس الوضع وقع، لكنهم وصلوا. وإذا أقول يعني كما قال كل باحث حتى صاحب الكتاب أو مستشرق، أن اتفاق التشيع على أن القرآن الذي بأيدي المسلمين ناقص ومحرف يعني أمر ضروري يضطر له اضطرارا، لأن أمام يا يقولون الإمامة ليست لها في القرآن أصل فتصبح يعني بدعة مكشوفة وضلالة واضحة، أو نحن نؤسس لدين ما هو لا علاقة له بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بالمسلمين ولا بكعبة ولا بمكة ولا بمالة، له علاقة بقم ودهاق الرفض ومخلفات المجوس، أو يصلون لهذه القضية اضطروا لها فزعموا، وهذا أمر اتفق عليه عند كل فرق المنتسبة للتشيع، اضطروا اضطرارا له أن القرآن فيه تدخل وفيه يعني أيدي عبثت به وحذفت منه وأضافت إليه، فلفقوا الروايات التي تعرفون أن سورة النور نزلت أطول من البقرة بمرتين، وأن سورة الأحزاب 300 آية ومدري كم، يعني تحريف، يعني التحريف يعني في كلمة في كلمتين، يعني يمكن يعني إذا سورة النور مثل البقرة مرتين يعني تتكلم عن سبعة أجزاء طيروها من القرآن ولا لها أثر ولا لها كلمة واحدة، ما نعيش هذا الكلام، ولو لم يكن مخابرات العالم كله ما يستطيع يخفون هذا، أليس كذلك؟ والصحابة انتشروا في الأرض وآل البيت موجودون، أين؟ والأحزاب 300 آية تختصر إلى 75 شيء، يعني لكن التلفيق هذا عنه في القرآن محرف ناقص، هذا أمر يضطر إليه اضطرارا عند الشيعي الرافض، وإلا سيسلم بالإرادة عليه أن الإمام هذه يعني بدعة ضلالة ليست من أصول الدين وليس من الدين في شيء. أنا عندما أقول أصل ديني كذا أستطيع أقيم عليها عشرات الأدلة من القرآن الكريم، أليس كذلك؟ عندما أقول أن الصلاة وإقامتها من أصول الدين الكبار عندي 70 آية في القرآن، ما واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة، عندما أقول الزكاة، عندما أقول صيام رمضان، عندما أقول محمد رسول الله، عندما أقول الحدود الشرعية الكبرى، الحمد لله رب العالمين. فما يمكن لأصل الدين أن لا يكون، ولذلك وصلوا كما وصلوا في بالتخلص من قضية فقد الإمام بموت الحادي عشر بلا ذرية بالغيبة الصغرى المفضية إلى الغيبة الكبرى بدون تفاوت، ثم بني على قضية الرجعة وأن الأئمة سيرجعون وأول من سيرجع الثاني عشر ثم يحيي الأئمة الحادي عشر قبله، التلفيقات الضخمة هذه اللي وضعها محمد باقر المجلسي والبحراني ونعمة الله الجزائري اللي كتبوا الرفض في القرن السادس والسابع والثامن إلى ما بعد ذلك. أمر ثالث وهو مهم جدا في التطور، كلنا يعرف وكل دارس للتشيع يعرف أن رؤوس الرفض ربطوا أتباعهم بالأئمة، وأن يعني دفعك للخمس وأن يعني كذا حضورك للحسينيات وأن إنما هو إخلاص منك للأئمة الاثني عشر واستحثاث منك ليعجل الله بفرج الغائب المنتظر، كله باسم الأئمة، واضح ولا؟ التطور الجديد بعد هذا كله على أن أصول العقائد وضعت في مراحل مبكرة واستغلت فقط شيئا من الأحداث، مثل استغلالها مثلا لقتل علي رضي الله عنه زعموا أنه غائب، استغلال لقتل الحسين وتوظيف هذا كما يقول تراجيديا أو وجدانيا، توظيف المأساة يعني ويعني تعرفون يعني ورتبوا عليها يعني شعائر عاشوراء هذه، ولا شعائر الحج ولا شعائر مثلها عند التشيع، أهم شعيرة حضور مواكب العزاء واللطم وفي مسيرة عاشوراء كما تعرفون وتشاهدون يعني وفي هذه الأمور. القضية الجديدة هذه بدأت أيام الدولة الصفوية، التشيع بارك الله فيكم واحفظوا هذا، محمد باقر المجلسي وهو أحد الرموز التي كتبت التشيع في كتابه يعتبر موسوعة شيعية ضخمة جدا، يمكن أوسع كتاب هو بحار الأنوار وضع منه 3 إلى 4 مجلدات في قضية الرجعة، أن الأئمة سيرجعون. طيب، ما هو الواجب على الشيعي المتبع للمذهب حتى يخرج الإمام؟ الصبر والدعاء وكذا. أهم نقطة، قرر الشيعة منذ الزمن الأول أن أي ولاية أو إمامة أو خلافة أو إمارة أو سميها ما شئت تقوم قبل ظهور الغائب فهي باطلة وزائفة ومغتصبة ولا يجوز الاعتراف بها، وإن اضطررنا لغافل أو كذا يعني من باب التقية يعني ندخل تحتها، وإلا اعتقادنا بطلانها وسواء. هذا هو المعتقد الشيعي. وأرجع مرة أخرى للمقارنة تعطيك يعني الأصابع الدخيلة كيف يعبث اليهود والنصارى بهذا المسيحي. النصارى يعني وقعت لهم مشكلة كهذه وحلها بولس باب الفاتيكان الهالك اللي مات قبل سنوات، انحلت الآن. كيف؟ المسيحي في العالم كله، ما هي العقيدة المسيحية؟ أن تعتقد أن الله خلص البشر من الخطيئة وافتداهم بأن بعث ابنه الإله في صورة إنسان، يعني في صورة عيسى، ومكن أعداءه اليهود من قتله وصلبه، أليس كذلك؟ فإذا اعتقدت أن عيسى يعني فدى البشر وأنه صلب وأنه هو يسوع المخلص، كيف مخلص؟ يعني جاء في صورة إنسان ليقتل، وقتلتهم اليهود ليخلص البشرية، فكرة الخلاص. يعني أنت لو قلت لك تقرأ في كتب النصارى وتسمع قداسا أو كذا تجد هذه الفكرة هي المسيحية، هي أبانا المخلص ويسوع المخلص. كيف خلصنا كما يزعمون أن اليهود قتلوه؟ فالوضع الطبيعي النفسي والعقلي والديني أن يصبح اليهود أعداء المسيحي، إن قتلت يسوع. لو وقع والحمد لله يعني أن أحد قتل نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا عدو لنا إلى قيام الساعة. إذا كان نحن نقتل الأوزار أكرمكم الله غيرة لأنها يعني نصرة للخليل عليه وبينه وبين 4000 سنة، ما جاء في الحديث هذا؟ أمر الرسول، رأى عروة بن الزبير رمحا، عائشة أم المؤمنين مجهزة كتيبة رمحا، ما هذا؟ قالت هذا رمح نقتل به الأوزار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن المشركين لما أوقدوا النار ليحرقوا خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما بقيت دابة إلا جاءت تطفئ عنه النار إلا وزغ جاء، فنحن نقتله بدافع ديني، ليس لأنه حشرة ضارة، والحشرة الضارة ما أكثرها خاصة في مكة مع الزبائن هذه ذباب وبعوض، حتى أشياء طلعت جديدة أنا ما عندي شفتها، ما ندري بعوضة هنا موسى هي ما ندري شيء أزرق ما شفتون إلا والله العظيم هذا كأنه إبرة يعني هذه ما هو بعوضة يعني شيء جديد مع النظام اللي نحن فيها يعني الحفريات والمجال على بعض وحالة بس. ما عندك مويه أنت يا شيخ؟ عطنا ماء نشرب.
فنجان قهوة.
لا ما بس ما بس عشان أربط الفكرة عن فيش كنت.
نصارى.
أيوة. فهذا الوضع النفسي والعقلي، الرب يسوع يقتله اليهود، اليهود ألد وهكذا هو إلى طيب الآن المشكلة التحالفات يعني احتاجتها بعضهم أولياء بعض، فجاء بولس بفكرة تبرئة أصل المرسوم من الفاتيكان. لأن كلها مذاهب أديان هذه منفقة مكتوبة بأيديهم، ما المانع يغير مثل التساتير هذه تكتب نغير المادة 241 تصبح رقم 256 نحط أي كلام، ما هي يكتبون الكتابة بأيديهم ما في مشكلة. فبرأ اليهود من دم المسيح بولس اللي هو باب الفاتيكان اللي مات قبل سنوات، يسمى بولس يوحنا بولس الثاني، بعض عقلاء النصارى كتبوا قالوا طيب الحين احنا 2000 سنة احنا في الخلاص والرجوع المخلص والصلب والصليب واليهود قتلتهم برأت اليهود من المسيح، احنا بنفهم ايش القصة، هو صليب ولا ما صليب، ومن صلبه، اذا كان اليهود ما صلبوه من صلبه، العفاريت الجن من، سؤال منطقي. قال لا هكذا، خاص اي شيء يصدر من الفاتيكان ومن الكنيسه يجب تقبله ويجب كذا وان كذا وان كذا. بل شوفي لما جاءت الاصوليه الانجيليه هذه التي تمجد اليهود وهي من صنع اليهود وليس لما جاء طرحها، جعلوا اليهود في موضع التقديس، قالوا اليهود نفذوا اراده الله اصلا. مارتن لوثر يكتب هذا، مارتن لوثر مؤسس الطائفه البروتستانت يقول يجب ان يكون اليهود كالكلاب التي تقتات على هؤلاء الذين يعني أداة الله التي أراقت الدم المقدس لتخليصه، لا بد من ذلك. شوف لين وصلهم يعني من أعداء إلى أنه مارتن لوثر الجماعة، نفس الفكرة وقعت عند نفس المشكلة، الإمام الإمام والإمام وهات الخمس باسم الإمام ونصر الإمام، 100 سنة 200 300 1000 1000 طالت الأمور، ها طالت كما قال المشركون يعني إن ظنوا إلا ظن، لما قالوا له الساعة الأنبياء قالوا ما يملكون إلا الدهر، أمور طالت الأمور. فجاءت فكرة خطيرة جدا لما قالوا إن أي ولاية وإمامة قبل الغائب باطلة، قامت دولة وهي أول دولة تقوم تتبنى الاثني عشرية اللي هي الدولة الصفوية سنة 905 هجرية في أوائل 100 التي كملت 1000 الهجري، قامت الدولة وورطوا دهاقلة الرفض وهم أيدوها، لأن الدولة يعني قامت باسم التشيع ومحمد باقر المنجزي كان يعيش في زمنها في أصفهان، قالوا كيف هذا؟ طيب الآن قامت الدولة هذه باطلة كالدول السابقة ولا ما هذا؟ فكتب محمد باقر المجلسي رسالة شهيرة مطبوعة وموجودة ومعلومة، هي اللبنة الأولى لما عرف بعد ذلك بمسمى ولاية الفقيه، أن الإمام ستطول غيبته ولا يمكن لأتباعه أن يبقون يعني هكذا يعني تحت أحكام ظالمة، ولا بد من هذا، وأن قيام ممثل للإمام. شفت قيت اللبنات الأولى لولاية الفقيه وضعها محمد باقر المجلسي بقيام إسماعيل شاه الصفوي اللي هو مؤسس الدولة الصفوي، مؤسس الدولة الصفوي هذا اللي طورها بعد ذلك الخميني، ولما يسمى بولاية الفقيه. ولاية الفقيه باختصار أخذ كل ما بني على الغائب الإمام ووضع لشخص الولي الفقيه الذي هو يعني في ذاك الزمن كان يمثله إسماعيل شاه الصفوي، ويعني حرره لنفسه الخميني في كتابه الشهير الحكومة الإسلامية، أنا الولي الفقيه، أنا نائب الإمام، كل القداسة التي يجب أن تكون للإمام ستكون لي خلاص من الآن فصاعد الولي الفقيه. بذلك تقوم الدول وتقوم باسم الأئمة وباسم التشيع، ويبطل ما مضى من زمن ومن عقائد وأن كل ولاية باطلة. هذا وقع فيه اعتراض كبير من الشيعة أنفسهم، إذا ربما أنتم يعني من جهة السن هذا الشيخ لما قامت ثورة الخميني قبل 30 سنة تقريبا وارتكزت على قضية فكرة ولاية الفقيه، عرض الخميني من قبل كبار الآيات في العراق وفي إيران، آية الله شريعة مداري، آية الله شريعة مداري كان هو ربما يسمى يعني المرجع الأكبر للتشيع في العالم قبل الثورة الخمينية، آية الله شريعة مداري اعترض قال هذا هدم من المذهب، نحن من 1000 سنة نقولها كيف هو الولي الفقيه هذه، مثل قضية بولس لما فقتل الخميني قتله صفاه لأنه سيعود، فتحول التشيع الآن إلى مغانم سياسية وهذا بيعطل الأمور باسم الخرافات اللي كنا نقولها للناس، فصفاه انهى. قام رجل آخر اسمه علي شريعتي وهذا الرجل يعني هو شيعي وإيراني أيضا، وصفته المخابرات الإيرانية أيضا زمن الخميني، لأنه توصل لهذه الحقائق وكتب كتاب خطير جدا خطير جدا، ويعني الوصول إليه ورجوعه يعني ضعيف نظرا لأن إيران تسعى جهدها سماها التشيع الفارسي والتشيع العلوي. نحن أمام قضية الآن التشيع، ونحن علي بن أبي طالب والحسن والحسين، صار الآن الخميني وخمنئي وزفتنجي، إلى من هؤلاء؟ من هؤلاء ولي الفقيه هذا؟ من هذا؟ نريد علي بن أبي طالب طول السنين هذه 1200 سنة نحن تربطون بهم ولا لا؟ والغائب الحلم والله غائب، وفي غائب ولا ما في غائب؟ تقول لي أنا الولي الفقيه نائب عنه أخذ كل صلاحياته، ما هذا العبث به؟ هكذا المذاهب التي تصنع وصفي الآخر، وكل من يكتب في عكس اتجاه ولاية الفقيه سواء في أو غيره يصبح لن يكشف حقيقة الفقهية خطيرة جدا. إذا عرفنا قضية أن تعريف القرآن قضية اضطرارية يحتاجون إليها، قضية ولاية الفقيه ربما هي التي كشفت الحقيقة، وأن قضية الغائب هذه لن لا حدود لها وهي لن تكون فعلا، فإذا سيأتي وقت المغانم. ولذلك ظهرت المؤلفات بعد الثورة في 100 يعني زمن الرجعة وهبة رياح الرجعة، وخلاص يعني الرجعة قريبة، لأن الظهور الولي الفقيه النائب هو المبشر والموحد، وهي فكرة المجلسي لما قال أن إسماعيل شاه الصبوي اللي أسس الدولة الصبوية هو المقدمة الضرورية ل يعني عودة الإمام الغائب، المقدمة الضرورية لعودة، ونفق الروايات المصنع موجود، مثل إنجيل يوحنا بعد 325 طلع إنجيل اسمه إنجيل يوحنا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه اشتروا به ثمنا قليلا؟ شغلة سهلة، وما دام هناك من يقبل ولا يعارض إذا ما المانع من ذلك؟ إذا نحن أمام مذهب كما قلت يستدل كل ما جاءت الشرائع الإلهية والرسالات من عند الله بصيانتها، فليس الدين لله، بل ليس لله في التشيع ذكر أصلا، وكما قلت لك يعني هذا الكتاب لا يغرك هذا العنوان، عنوان الإسلام without الله، دين بدون الله، هذا هو الحقيقة، وهذا يكتبها مستشرق لأنه ينظر ويرى ما في اسم الله وذكر الله ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كتبت هذا أيضا نختم بها مقدمة في كتاب اسمه مقالات تعريفية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. في تصور الشيعي كل الروايات تؤطر في ذهني تقديس شخص علي بن أبي طالب. شوف كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم من مكانه وحقوقه نقل نقلا إلى علي، حتى الوسيلة، أما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لي الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ قال درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. جاءت الروايات أن الوسيلة علي، وأن من اعتقد بما سيكون مع علي في الوسيلة نقلوها. فالشيعي المتلقي يعظم في ذهنه وتصوره تقديس علي، ويضغل في مقابله مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد شيعي ولا حتى من ذلك يحفظ حديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحفظ منها الأساطير المسوغة إلى البيت، خذ ما شئت من الروايات، ما في سنة، ما في قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب الشيعي أصلا، والقرآن يوضع إليه بريبة ما هذا الدين؟ ما مصادره؟ روايات ملفقة مكذوبة. المفضل بن عمر الجعفي رجل باطني يكتب الكتب ينسب للأئمة، كتاب الجفر والهفت والصراط وكل الكتب الباطنية من كاتب المفضل بن عمر، ولا المغيرة بن سعيد المصلوب قتل الخلفاء بن العباس على الزندقة إلى آخره، زنادقة كتبوا المذهب هذا. هذه الحقيقة. فلا القرآن ولا الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كليات الخمسة المحفوظة في الشرائع لها أي وجود في هذا المذهب وما وراء ذلك إلا الأحقاد الشعوبية الفارسية الانتقامية من أيام قتلوا شهيد المحراب عمر رضي الله عنه وإلى اليوم، وستبقى كذلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه إلمامة ربما تكون يعني مبعثرة الأفكار متفرقة، لأن لما تأتيني وتلقيني في بحر لجي وتقول في ساعة أو بعض ساعة يعني لخص لنا النشأة، قد يكون الأمر فيه يعني عسر، لكن لعل فيما ذكرت كفاية. وأنا لا أريد أن نذهب مع السياقات التاريخية، وأنا ضد قضية أن التشيع نشأ من بعد صفين، هذا الكلام هذا اتركوه. في قضية صفين موجودة نعم، لكن قضية التشيع لبناتها كما ذكرتك الشواهد توضع حتى من أيام عثمان وما قبل ذلك من هذه المنظمات السرية الباطنية، لكن استغلال الأحداث ربما يكون لهم مدخلا في ذلك. أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم.